ذكرنا بأن الشاة في البلاد يجوز أخذها وتملكها، ولكن بعض الفقهاء عمم الحكم إلى كل ما لا يستطيع دفع المهالك عن نفسه. كل دابة حكمها حكم الشاة، وإن كان إذا كبر يتمكن أن يمتنع، يتمكن أن يدفع عن نفسه الموت، مثلا كولد البقر والناقة وما شابهه. ففي هذه الصورة إذا أتينا وقلنا أن العلة لجواز أخذ الشاة من الفلاس وتملكها بالآخر لأنها غير ممتنعة والعلة تعمم، فإذا كل حيوان غير ممتنع يجوز أخذه وتملكه. ولكن قلنا أن هذه العلة غير منصوصة في كلام الأئمة عليهم السلام، والعلة غير المنصوصة تكون علة مستنبطة، والعلة المستنبطة قياس، يعني تعميم الحكم من الأصل إلى الفارع بالعلة المستنبطة هذا قياس صريح. تلاحظ حكما تستنبط علة ثم تريد بهذه العلة التي أنت استنبطتها لأنها منصوصة في الحكم تثبت الحكم لموضوعات أخرى. فمن هذه الجهة قال بأنه الأولى أن نقول بأن ولد الشاة ولد الناقة وولد البقر لا يلحق بالشاة، ثم يقول يمكن أن نقول يلتحق. ووجه الإلحاق ليس بالعلة المستنبطة، يمكن أن نقول أن العلة منصوصة، لأنه لما قال إنها لك أو لأخيك أو للذئب بقرينة للذئب يفهم أنها تكون غير ممتنعة، وإلا لو كان الحكم أعم من صورة الامتناع وعدم الامتناع وعلة أخذها لم يكن عدم الامتناع لما قال أو للذئب. للذئب قريب على أنها هذه لم تتمكن أن تحمي نفسها عن الذئب، لم تتمكن أن تمتنع عن الذئب، فلما قال هي لك أو لأخيك واضح أو للذئب. فهنا إذا تخير بين هذه الثلاثة، يعني هذه الدابة أمكن أن تكون لك ولأخيك وللذئب، فيجوز أخذها. وهذه أي ولد الناقة ولد البقر يمكن أن يكون للذئب لأنه لا يتمكن أن يحمي عن نفسه. هنا تقول ألا مستنبطة، هذا مو صريح. نقول بأنه في تعليله صلوات الله وسلامه عليه عندما سئل عن أخذ الناقة عن أخذ البعير قال لا تأخذه. لماذا؟ قال لأن كرشه سقاؤه واحد وخفه حذاؤه. هنا خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه هذه علة منصوصة، يعني وجه عدم جواز أخذ البعير لكونه ممتنع لأنه لا يحتاج إلى الماء لأن كرشه سقاؤه، ولا يحتاج إلى المدافع لأن خفه حذاؤه. فهذه تكون علة منصوصة وتعمم، يعني ما لا يكون خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه يجوز أخذه، من جملة ولد البعير، من جملة ولد البقر. ففي النهاية إذا العلة لم تكن منصوصة عندنا فلا يجوز التعميم في قياس كما ذهب إليه الشهيد الثاني وكذلك بعض الفقهاء. أو لا، إذا قلنا بأن العلة منصوصة مو مستنبطة مو قياس، العلة مذكور، إذا هكذا قلنا مثل الشيخ والعلامة، فهنا الحكم يعمم إلى ولد الشاة وولد البقر. يقول بأنه وإنما ورد على الشاة فيبقى غير الشاة على إصالة البقاء على ملك المالك، يعني هنا بعد لم نأتي ونقول غير الشاة أيضا يجوز أخذها من ولد البقر والبعير. وحينئذ يعني لما لم يجوز أخذ ولد البقر فيلزمها حكم اللقطة، يعني إذا أخذت ولد البقر ولد البعير يجب أن تعرفها سنة، لا يجوز أن تتملكها قبل التعريف، مع أن في الشاة قلنا يجوز أن تتملكها بعد الآخذ من دون احتياج إلى تعريف أو حولا كاملا لأنها مختصة فقط لوجود نص وارد للشاة. فتعرف سنة ثم يتملكها إن شاء يعني بعد السنة أو يتصدق بها بعد السنة أو بعدين يأتي حكم لقطة المال إذا أخذها الإنسان يجب أن يعرفها سنة ثم بعد السنة إما أن يتصدق بها أو يبقيها أمانة عنده أو يتملكها أو يسلمها للحاكم بعدين حكمها. لكن في قوله هنا يريد أن يظهر عن قوله الأول بأن هذا الحكم لا يعم ولد البقر والبعير، يقول ولكن في قوله صلى الله عليه وآله وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب إيماء إلي، إيماء إلى أي شيء؟ إيماء إلى أنه التي حكمها الجواز هي ما لا تمتنع من السباع، هي ما تكون للذئب، ما قابلة لأن تكون للذئب. فهنا نحن نعرف العلة، بعد هنا يكون العلة مو مستنبطة، العلة أشيرت إليها في الناس فصارت بمنزلة العلة المنصوصة للإيماء إليها في الناس، لأن العلة المستنبطة التي حتى لا يؤمى إليها في الناس. ولكن هنا في الناس صحيح لم يصرح بها، لم يقل لأنها غير ممتنعة، ولكن إيماء وإشارة إلى العلة وهو عدم الامتناع، حيث إنها لا تمتنع من السباع. فهنا حيث إنها لا تمتنع من السباع تكون علة الحكم، وعلة الحكم تعمم، فإذا نأتي ونعممها على كل مورد لا يمتنع من السباع، من جملتها ولد البقر، من جملتها ولد الشاة، ولد البعير. ولو أمكن امتناعها بالعدو كالظباء أو الطيران كالطيور لم يجوز أخذها مطلقا، هذا بعد واضح. إذا كان ممتنع مثلا كالغزال خب بالعدو بالفرار أو الطيران هنا لم يجوز أخذها، سواء يريد أن ينوي التملك أو لم ينوي التملك يأخذها فيبقيها سنة يعرفها ثم يتملكها أو يتصدق بها، في جميع الوجوه غير جائز. ولو أخذها يجب عليه حفظها إلى أن يوصلها إلى المالك فيكون ضامن. حكم البعير التي موجودة في ثلاث، حكم البعير الممتنعة التي قلنا لا يجوز أخذها مطلقا في أي وجه من الوجوه إلا أن يخاف ضياؤها. في هذه الصورة يمكن أن ننتقل من الحرمة إلى الجواز فقط لا إلى الوجوب. إذا خفت أن هذا البعير الممتنع يضيع وأنت تعرف مالكه أو لا تعلم بأن له مالك ولا تعرف مالكه، فالأقرب الجواز بنية الحفظ للمالك. وفي هذه الصورة تأخذ هذا الغزال أو هذا الطير مع أنه يتمكن يحاميه إذا تعنت به، أما أخذك لم يكن علته أن تحميه عن التلف بل أن تحمي مالكه عن إتلاف ماله، أن توصل مال المالك إلى مالكه فيكون تعاون على البير. وقيل بجواز أخذ الضالة مطلقة بهذه النية، إذا نيتك كانت إيصال المال إلى مالكه مطلقة يجوز أخذ الدابة أخذ الضالة حتى إذا كانت بعير، حتى إذا كانت ممتنعة بنفسها لأنها تأخذها أمانة بيدك إلى أن توصلها إلى المالك. هنا أخذها لم يكن بقصد حمايتها عن التلف بل حماية مال المالك عن التلف، مو حماية هذه البعير. فرقنا بين أن نقول حماية مال المالك وحماية هذا الحيوان، يمكن أن الحيوان لا يتلف أما مال المالك يتلف، فأنت هنا لما تأخذ الحيوان ففي الواقع حميت عن إتلاف مال المالك لا البعير، البعير لم يتلف. كذلك العبد، العبد إذا خيف عليه الإباء، إذا خيف عليه الفرار، فإذا أخذته في الواقع أنت تمكنت حميت المالك للوصول إلى ماله، لأنك حميت نفس العبد. العبد إذا كان غير ملتقط أيضا يمتنع عن المهالك. لا هنا بعدين يقول وهو حسن، هذا قيل يسند إلى جماعة. فنحن في البعير قلنا بأنه لا يجوز، قلنا فيما كان في كلاء أو ماء أو البعير الممتنع بنفسه لا يجوز ابتداء، يقول قيل بأنه يجوز وهو حسن. حسنا بعدين شلون نتمكن أن نوفق بين هذا القيل، بين هذا القول وبين الأحاديث التي نهتنا عن التقاط الحيوانات مطلقة أو عن التقاط خصوص البعير كما في قول الرسول فلا تهجه يعني لا تأخذه. الشهور تقاؤه. فهناك كيف نتمكن أن نوفق بين هذا القول هذا الفتوى وتلك الأحاديث؟ هنا التوفيق بهذه الصورة، هنالك منعونا عن الآخذ بنية التملك، بنية التملك منعونا عن الآخذ. أما إذا أردنا أن نحتفظ به لصاحبه فلا يمتنع. حكمه ذلك الحجر الثمين الذي لا يخاف عليه التلف، أو كتاب زيد الذي لا يخاف عليه التلف. الآن زيد يقوم يخرج من المسجد يجعل كتابه هنا، وأنت تعلم بأن كتاب زيد إذا بعد 10 أيام يمسك هنا ما حد يأخذه، زيد يرجع بعد كم يوم يأخذ كتابه. فأنت هنا تأخذ كتاب زيد بنية حفظه لزيد، هذا كلهم قالوا جائز. حجر ثمين أبدا لا يمكن أن يسرق مثلا، هنا كلهم أخذوا بجواز التقاطه أخذه حفظا لصاحبه. هذا الفرق، ما كان ممتنعا يجوز أخذه حفظا لصاحبه. نعم، هنا جواز لأنه مو واجب بعد. نحن ذكرنا فقط في صورة واحدة واجب إذا خيف عليها الثلاث وعرفت مالكها، هناك واجب كفايتها. أما إذا لم تعرف مالكها أو لم يخف عليها الثلاث مو واجب، فقط في صورة واحدة إذا خيف على الباب الثلاث وعرفت مالكها، هذه الصورة قالوا يجب كفايتها. وهو حسن، يعني أن يأخذها أن نقول بالجواز بنية الحفظ لما فيه من الإعانة على البر والإحسان. وتحمل أخبار الناهي نواحي التشكيل، تقول ما نفعل بأخبار الناهي؟ تقول أخبار الناهي تحمل على الآخذ بنية التملك. تقولون ليش استهنانا هذا في الواقع؟ من أسم قاعد تقيدون الأخبار؟ الأخبار مطلقة، من أسم من أدنى أن نقيد الأخبار؟ الأخبار تقول بأنه لا يجوز لك أخذ البعير لأن كرشه ماءه تقاؤه وخفه حذاؤه. أنت تجي تقول بأنه لا يجوز أخذه بنية التملك، يقول هذا من عندك. والتعليل، نعم، والتعليل بكونها محفوظة بنفسها غير متاح في المانع. هنا واحد يجي يقول بأنه إذا أتينا وقلنا علة الآخذ هو علة حرمة الآخذ لكونها ممتنعة بنفسها، وهنا العلة موجودة، يجب أن يكون الحكم أي الحرمة أيضا متحقق، نقول هذا العلة متحققة، هذه مو كافية. مجرد كونها ممتنعة تكون إلا لحرمة أخذها، هذه مو كافية، بل نحن نقول امتناعها وقصد تملكك إياها معا يسببان الحرمة، أما أنه مجرد أنها ممتنعة لا يسبب الحرمة. ويقول والتعليل بكونها محفوظة بنفسها غير تاهم في المانع، يعني لأنها الآن ممتنعة بنفسها تتمكن أن تحمي نفسها، هذا مو كاذبا أن نقول لا يجوز أخذها، لأنه قلنا يدخل تحت مصداق تعاون على البر. أنت الآن إذا ما تأخذ هذا يمكن أنه يتلف، قلنا مال المالك يتلف مو هي تموت، ولكن تفهم المالك ما يصل إليها مثلا تضيع. في هذه الصور الظاهر أنه يجوز، بل استحاب عند بعض الفقهاء، لأن الأثمان هنا يأتي ويمثل هذا المقياس، يقول بأنه مجرد كونه محفوظ بنفسه مو كافي في المانع. لماذا هنا يمثل بمثال؟ يقول الأثمان أي الأموال اللقطة التي لا تكون حيوانا ولا إنسان. يقول لأن الأثمان كذلك، يعني الأثمان الممتنعة بنفسها حيث كانت مع جواز التقاطها بنية التعريف. يقول الأثمان مثلا إذا حجر ثمين ولو تتيقن بأنه لا يسرق، مثلا يوجد عليه محافظ يوجد عليه حارس، الفقهاء قالوا يجوز أخذها بنية إيصاله إلى مالكه، يجوز أخذه بنية حفظه لمالكه مع أنه ممتنع ومحتفظ ومحفوظ بنفسه، لأن الأثمان كذلك، يعني الأثمان الممتنعة الأثمان التي تكون محفوظة لا يخاف عليها التلف حيث كانت مع جواز التقاطها بنية التعريف. يقول بأنه في جميع الصور يجوز أن تلتقطها بنية التعريف وإن فارقتها بعد ذلك في الحوكم. طبعا هنا في الأثمان يفارق الحيوان في الحوكم، من باب أنه التعريف هنالك في الأثمان يجب أن يعرف سنة في الحيوان، مثلا هذا تعريف حول سام ولكن هنا مثلا يمكن أنه لا يجب أن يعرض حولا ثانيا. مثلا في قضية الشات نحن ذكرنا بأنه أصلا تعريف ما تحتاج، في قضية الشات أصلا تعريف ما تحتاج. فيقول بأنه حيث كانت مع جواز التقاطها بنية التعريف وانفرادتها بعد ذلك في الفصل، من حيث أصل التعريف الذي مسألة خلافية، وثم زمن التعريف في قضية الأسماء يجب أن يعرف قولا تاما. أما في هذه الصور إذا حكمنا بالجواز، أولا أصل التعريف واجب محل نظر، وثانيا أنه حولا تاما. لا، في قضية الشاذ قلنا يجوز أخذها وتملكها، وفي هذه لا بعد يجوز أخذها لأنه قلنا بقصد الحفظ، وأن تحفظها ولا تعرفها إلى أن يأتي مالكها ويأخذها منك، أو تأخذها لأن توصلها إلى المالك من دون تعريف. لأن إن شاء الله نقول الفرق بين الحيوان في جواز أخذه والأموال، الأموال يجب أن تعرفها حول الكامل. أما بعض الحيوانات لا، أنت إذا أخذت تسلقة بيدك في بعض الصور هم يجب حفظها، إذا لم تنوي التملك فقط تحفظها في بيتك، خذ وقت مالكها إجت تصير، مو واجب عليك أن تجي تعرفها سنة واحدة. نعم، إذا أردت أن تتملكها في هذه الصورة تعرفها حولا تاما حتى أنه بعد السنة تتمكن أن تتملكها. أما إذا لا تريد أن تتملكها فقط مجرد الحفظ ولو 10 سنوات فلا يحتاج التعريف. نقول وإن فارقتها بعد ذلك، يعني بعد الآخر في الحكم، بحيث أنه يجب التعريف أو لا يجب. فإذا هذا التمثيل يقول كيف الأثمان التي هي ممتنعة يجوز مع أنها منهية، يقول لأن الأثمان كذلك، يعني مع أنها منهية في الأخبار عن أخذها، خصوصا إذا كانت يعني ممتنعة، إذا كانت محفوظة بنفسها، مع هذا نلاحظ أنه يجوز التقاطها بنية التعريف. إلى هنا حكم الشاة إذا كانت في الفلاس ولو وجدت في العمران، بعضهم قالوا مطلقا لا يجوز أخذ اللقطة من العمران إذا كانت دابة، يعني في منطقة مسكونة في منطقة سكنية لا رأيت دابة وإن كانت ضايعة لا يجوز أخذها، ولكن بعضهم قالوا يجوز أخذها إذا خيف عليها التلف. بعضهم قالوا إذا كانت في العمران لا يقف عليها التلف، فأنا سألت هذا الموضوع موضوع لإحنا لما قلنا بأنه في العمران يعني لا يقاف عليها التلف، لكن في موضوع آخر قالوا يجوز إذا أخذها حفظا لمالكها ولو وجدت الشاة في العمران وهي التي لا يخاف عليها فيها من السباع. أصلا موضوع لما قلنا وجدت في العمران هذا معنى لأنه لا يخاف عليها من السباع، وهي ما قرب من المساكن. في هذه الصورة احتبسها الواجب 3 أيام، فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها، أو لا يحتفظ بها إلى أن يجد مالكه. ففي هذه الصورة واحد يجي يسأل يقول أنتوا كأنه سلمتم بجواز أخذها وهي في العمران، يقول لا ما مصدق. هذا فتوى يقول لو وجدها في العمران يحتفظها 3 أيام ثم يجوز له أن يبيعها ويتصدق، هذا مو معنى أنه يجوز له أخذه. يمكن أن هذا الحكم متفرع على الأخذ. إذا نتذكر نحن ذكرنا أن الحيوانات التي لا يجوز أخذها لو جعلت يدك عليها يجب عليك حفظها مع أنها لا يجوز أخذها، أما لو استقرت يدك عليها يجب عليك حفظها، يجب عليك الإنفاق عليها، يجب عليك تعريفها في بعض الصور، يجب عليك إيصالها إلى مالكها لأن على اليد ما أثرت حتى فعلت. هنا هم يمكن أن هذا الحكم يكون مختصا بصورة تسلط يدك على هذه الدابة وإن كان أخذها غير جائز. الأخذ غير جائز، أما هسه لما أخذته تترتب عليك أحكام خاصة. يقول بأنه فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها وغمنا إن لم يرضى المالك على الأقوى، ثم بعد أن تصدق أتى المالك ولم يرضى بالصدقة، هنا يجب أن يضمن وله إبقاؤها بغير بيع إلى أن يأتي مالكها، أو إبقاء ثمنها أمانتان لا يتصدق بها إلى أن يظهر المالك أو ييأس من المالك ثم يتصدق. طبعا عند اليأس بعد ولا ضمانة حينئذ، يعني لما يأس من المالك فإذا بعد لا ضمانة. في أي صورة إنجاز أخذها، هذا كله ترتب على جواز الآخذ. أما إذا لم يجوز أخذها الظاهر أنه يضمن بأن يده تكون يد عادية واليد العادية جميع الصور ضامنة على اليد ما أخذت حتى تؤدي إنجاز أخذها كما يظهر من العبارة الظاهر أنه يجوز أخذها. والذي صرح به غير المصنف عدم جواز أخذ شيء من العمران، إذا وجدت الدابة في العمران لا يجوز أخذها، أما لو أخذتها فيترتب عليك هذا الحكم بأن تحتفظ بها 3 أيام، إن لم يأتي مالكها ففي هذه الصورة تبيعها وتتصدق أو مثلا تحتفظ بالثمن وتكون ضامن في جميع الصور إذا وجد مالكها. ولكن لو فعل بناء على الحرمة لزمه هذا الحكم وهو المحافظة بها 3 أيام ثم بعد جواز بيعها أو حفظها والتصدق بها وما شابهه لزمه هذا الحكم. طبعا أيضا في خصوص الشات قلنا بأنه لو وجدت الشات هذا من الأحكام المصرة على الشات، أما سائر الحيوانات لا، إذا أراد أن يتملكها يجب أن يعرفها حولا تاما، وإذا أراد أن لا وإن لم يرد تملكها يحتفظ بها عنده إلى أن ييأس. وكيف كان فليس له تملكها مع الضمان على الأبواب، يعني لا يجوز أن يتملك هذه الشات التي أخذها من الأبواب وإن حتى مع الضمان، ما يجوز أن نقول بعد 3 أيام أو بعد أن يئس عن مجيء المالك يتملك هذه الشات أو يتملك ثمن الشات ومع الضمان، يعني أنه بهذه الصورة يتملك، يقول هذه الشات لي ولكن إن أتى مالكها أعطيها، إن أتى مالكها أكون ضامنا لثمنها، مثل الشات في الفلات، الشات في الفلات كان يتملكها مع الضمان كما ذكرنا بالأمس، يعني أنت لما تتملك هذه الشات هذا الشات مع أخذها من الفلات إذا بعد 10 سنوات مالكها حصل في هذه الصورة يجب أن تغرم لمالكها قيمتها. فهنا يقول الأقوى لأنها أخذها في العمران لا يجوز أن يتملكها مع الضمان على الأقوى. لماذا؟ للآصل إصالة عدم انتقالها عن ملكية مالكها الأول، وظاهر الناس مبتدأ والفتوى عدم وجوب التعريف حينئذ، يعني لما أخذ الشاة من العمران وقلنا لا يجوز له أن يتملكها فإذا لا يجوز التعريف، أما إذا قلنا يجوز له أن يتملكها يجب التعريف لأن التملك لا يتحقق إلا بعد التعريف، إلا في الشات التي أخذها من الفلات أو في تلك الحيوانات التي جهدت أو عطبت وتركها صاحبها كما بينا بالأمس، في ذيك الصور التملك كان يمكن أن يكون ابتدائي، أما في بعض الصور إذا أراد أن يتملك يجب أن يعرفها حولا تاما كنقطة المال، فإن لم يوجد مالكها فهنالك يتمكن أن يتملكها. هنا لما قلنا لا يجوز له أن يتملك فالظاهر أن التعريف ليس بواجب، كأن التعريف مقدم أهل التملك. وغير الشات يجب مع أخذه تعريفه سنة كغيره من المال، طبعا إذا جاز أخذها، أما إذا لم يجز أخذها قلنا يكون ضامنا لها ولا يجوز أن يتملكها بأي صورة من الصور، حكم حكم الغاصب. أنت الآن إذا غصبت هذا الكتاب بدت لك أن تقول مثلا بعد 5 سنوات أنا أتملك هذا الكتاب، وإلا أطالبك بهذا الكتاب لأنك غصبته على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حكم وضعي الضمان، حكم تكليف وجوب رد مال الغير إلى صاحبه، حكم تكليف آخر لا يحل مال غير مسلم إلا بطيب نفسه، كل هذه الأحكام موجودة. كذلك البعير إذا وجدته مثلا في كلاء وماء أو بعض الحيوانات التي تحتفظ بنفسها عن المهالك إذا أخذتها يجب لك أن تحتفظ بها إلى أن يأتي مالكها في جميع الصور، أما قلنا إذا جاز أخذها، يعني مثلا رأيتها في بار لا في كلاء أو كالشات الذي قلنا في العمران يجوز أخذها، ففي هذه الصور يقول مع أخذه تعريفه سنة، يجب أن تعريفه سنة كغيره من المال أو يحفظه لمالكه، في هذه الصورة لا تجب التعريف من غير تعريف أو إذا أن يدفعه إلى الحاكم. ولا يشترط في الآخر آخر الدابة اللقطة باسم الفاعل شيء من الشروط المعتبرة في آخر اللقيط، في آخذ اللقيط اعتبرنا البلوغ، اعتبرنا الحرية، اعتبرنا أيضا الإسلام لو كان اللقيط مسلما، أي إذا كان اللقيط ملتقطا من دار الإسلام يعني محكوم بالإسلام، أما هنا لا لا إذا كافر التقط حيوانا في دار الإسلام لا ينتزع منه. إذا كافر التقط الشاة في العمران مثلا في بلد الإسلام لا ينتزع منه. يقول لا يشترط في الآخذ إلا الآخذ، مجرد تسلط يده على الدابة صارت الدابة باستقرار يده لقطة، إلا الآخذ بالمصدر بمعنى أنه يجوز التقاطها في موضع الجواز طبعا، أما في غير موضع الجواز أصلا هناك بعد لا يختلف المسلم الكافر. مثل في الحرم مثلا، في الحرم اللقطة غير جائز التقاطها. إذا أنت في الحرم رأيت شاتان أو رأيت حيوانا آخر لا يجوز أن تلتقطها، مال الحرم لا يجوز التقاطه كما يأتي بحثهم تقصدا بعد. فهناك أصلا بعد الكافر والمسلم يستويان، البالغ والصغير يستويان، أما في موضع الجواز فيجوز التقاط هذه الدابة للصغير والكبير والحر والعبد والمسلم والكافر. لماذا؟ للآصل إصالة وعدم اشتراط شرطين. نحن نشوف هل يوجد شرط؟ الأصل عدم. فتقر يد العابد على الضالة مع بلوغه وعقله. إذا العبد كان عاقل وبالغ فأخذ الدابة، فهنا الحاكم يقول بأنه هذا العابد حكمه حكم الملتقط والدابة أمانة في يده، ولا يحق لمولاه أن ينتزع الدابة من عنده. قلنا في الصبي إذا التقطه العابد حكمه حكم ما أن لم يلتقطه، والصبي يكون كأنه غير ملتقط. أما في هذه الصورة لا، المالك لا يتمكن أن ينتزع هذه الأمانة من العبد، لأن العبد إذا أعطي بيده أمانة فهذه أمانة لصاحبه بيد العبد، والعبد يحتفظ بها. وإن في الواقع العبد مو أمين بالنهاية، إن شاء الله نقول العبد لماذا مو أمين؟ لأنه مو مالك، يعني أنت ما تقدر تعطي أمانة بيد العبد. تقول ليش؟ إذا أجي أسلف تقدر تأخذ منه أي شيء. العبد إذا أسلف مالك لن تتمكن أن تأخذ منه شيء، ولا تتمكن أن تغرم صاحبه. نعم، إنه يبقى هذا العبد إلى أي يوم؟ إلى يوم صار حرا، هنالك يكون غارم. لأن لماذا؟ لأنه في تلك الصورة، لأن الضمان حكم وضع حكم وضع ثابت. هذا الآن لأنه ممالك مفلس محجور لا يضمن، أما أنه لما صار موسر نكتم ضمن. مع هذا إذا استقرت يده على شيء فتكون أمانة في يده، فعلى لا يحق لمالك أن يأخذها إلا في صورة واحدة. إذا قلتم لأنه يعارض حق المالك أخذه للقطة، مثلا هذا يأخذ الشات، الشات تحتاج إلى مراعاة لا أقل بيوم ساعة، وهذه الساعة مضيقة للمالك، حق المالك. إذا هذا يريد في هذه الساعة يتفق على مراعاة الشات فحق المالك يضيع. ففي هذه الصورة لا يجوز له أخذ اللقطة. يقول فتقر يد العبد على الضالة بكونها أمانة شرعية لا دخل في العبودية مع بلوغه وعقله. أما إذا التقطها الصبي أو المجنون لا يد الولي تقر عليها. يقول ويد الولي على لقطة غير الكامل من طفلين ومجنون، هنا تستقر على هذه اللقطة يد الولي وسفيه، كما يجب على الولي حفظ مال الصبي والمجنون والسفيه. كيف يجب عليه حفظه؟ في هذه الصورة أيضا تستقر يده عليه بعنوان أنها لقطة لهذا الصبي. أما إذا الصغير التقطها دابة والولي لم يأخذها منه فتلفت هذه الدابة، الولي ضامن، لأن الولي سبب إتلاف مال الغير. أول ما أخذ يجب أن يأخذها منه. حكم أن الولي يجعل في يد الصغير ماله، فالصغير يتلف ماله، هنا الولي ضامن. إذا هذا الصغير بلغ يتمكن أن يأخذ نفس هذا المال الذي أتلفه هو من الولي، لأن الولي واجب عليه أن يحافظ مال الصغير، كما يجب عليه حفظ مالي غير الكامل، لأن الصبي والمجنون والسفيه لا يؤمن على إتلاف ماله. فإن أهمل الولي ضمن. فإذا الآن أخذ الولي طبعا مو إله، مال الصبي، فهنا إذا استقر إلى التعريف يجب على الولي أن يعرف، ثم عرفه حولا. بعد الحول يجوز التملك، يجوز التصدق، يجوز التسليم للحاكم. الولي هنا يلاحظ أي من هذه الثلاث أنفع بحال الصبي، أغبط بحال الصبي، يفعل ذلك الفعل. يقول فإن استقر إلى تعريف تولاه الولي ثم يفعل بعده الأولى للملتقى، يعني الأولى لهذا الصغير كالتصرف في باقي أموال هذا الصغير. الجواز والحرمة يجب عليك أن تنطق على هذه الدابة، لأنه يأتي إليك حكم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فقط الفارق حالة الجواز يدك تكون يد أمامية، فلما صارت يد أمامية إذا أنفقت عليه تتمكن أن ترجع في النفقة، يعني بعدين لما مالكها وجد تأخذ ما صرفتها من مالكها، أو بعدين لو بعتها وتريد أن تتصدق بباقي ثمنها فبمقدار ما أنفقت تأخذها إليك. أما إذا يدك كانت يد عادية، أنت ذهبت من منط مثلا في كلأ وماء غصبت أخذت شاتا التقطت شاتا، فهنا كلما صرفت عليه يكون إتلافا منك لمالك، مع أنه يجب عليك أن تصرف، مع أنه واجب عليك أن تصرف، يكون إتلاف من مالك لأنه تصرف في مال الغير من دون إذنه. حكم وحكم، أنت إذا الآن لو غصبت شجرة يجب أن تحتفظ بها، وكلما صرفتها عليها يكون خالفا من عندك. إذا لم تراعيها فالشجرة ينقص من قيمتها فأنت تضمن لله، فإذا راعيتها وأتلفت عليها مالا ووقتا فأنت لست بصاحب حق، بل يكون تصرف في مال الغير من دون إذنه. يقول والإنفاق على الضالة كما مر في الإنفاق على اللقيط، يجب الإنفاق من أنه طبعا إذا وجد بيت المال فنرجع على بيت المال، مع عدم بيت المال والحاكم ينفق هو ويرجع مع نيته على أصح القولين لوجوب حفظها. إن على أصح القولين، القول الآخر يقول لا يجوز له أن يرجع. نقول بأنه كيف إذا وجب حفظها؟ طبعا بعد أن جاز حفظها فلازم تقيدوها، وإلا مجرد وجوب الحفظ لا يسبب جواز الرجوع. قلنا حتى هذا الغاصب يجب عليه أن يحفظها. الغاصب على قسمين، مرة الغاصب يتمكن أن يسلم المال إلى مالكه، هنا لا يجب عليه حفظه، بالعكس واجب عليه أن يسلمه إلى مالكه إذا كان المالك معروف ويتمكن أن يصل إليه. مرة لا، الغاصب ما يتمكن أن يوصل المال إلى مالكه، المالك مو معروف أو المالك في منطقة بعيدة لا يتمكن أن يصل إليه. مثلا مالك هذا الكتاب الآن في العراق مثلا لا يمكن الوصول إليه، هنا يجب على الغاصب أن يحفظ هذا العين. هنا مجرد وجوب حفظ العين ما يسبب أنه إذا صرف عليه فيكون له فيتمكن أن يرجع في النفقة على المالك، لا، قلنا لوجوب حفظها بعد جواز أخذها. إذا جاز لك أخذها ثم وجب عليك حفظها، كلما صرفته يكون جائز لك أن ترجع فيه على مالكه، وإلا يلزم حكم حسن، حكم حرجي وضرري عليك. شلون الشارع يجوز عليك شيء ويوجب عليك شيء مع أنه حط فيه حكما ضرريا لك؟ وهذا منافع. فدفعا للحكم الضرري والحرجي نقول بأنه يجوز لك الرجوع. واحد يجي يقول فالشارع كيف يوجب، هاي شوي تأمل يقول شيء وجوه، كيف يوجب على الغاصب حفظ المال ولكن لا يجوز له الرجوع؟ هذا حكم ضرري اجتمع مع الوجوب. ولكن هنا نقارن بالأسلوب، مرة الوجوب يجي بسوء الاختيار، مرة يجي من دون سوء الاختيار. بسوء الاختيار شلون؟ انت تدخل في الأرض المغصوبة، يما لو وقفت هناك يجب عليك الغصب، يعني يجب عليك أن تخرج من الأرض المغصوبة، والخروج تصرف هو واجب عليك. هذا الوجوب جاي من أي جهة؟ من سوء اختيار، لأن انت لما دخلت في الأرض المغصوبة توجه إليك هذا الوجوب، مع أنه يجب عليك الخروج من هنا، واضح ولا؟ بأي طريقة كان لازم تخرج، ولو بصرف مثلا مليون دينار. الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، هذا معنى ليش؟ لأنه بسوء اختياره سبب توجه هذه الأحكام الوجوبية إليه. أنت لما اغتصبت هذا المال هنا واجب أن ينتزع منك هذا المال بأشق الأحوال، وإن قلنا كلف إرجاع هذا المال إلى أضعاف قيمته، على هذا مثلنا. إذا واحد يجي كيس حنطة يجعله عندك مثلا أمانة فيختلط مع كيس من الشعير، هنا مو واجب عليك التفريق بينهما، يشاركك في ذلك المخلوق. يدك أمانية. إذا قلنا يجب عليك أن تفرق، يجب عليك ما أدري أن تضمن المثل أو القيمة، هنا تحكم ضاري إليك. أما أنت لا تتغاطر فاختلط، هنا يجب عليك أن تجلس وتفرق الحنطة عن الشعير، وإن كلف التفريق أضعاف قيمة الحنطة، وإن كلف التفريق أضعاف قيمة الحنطة. أن هذا الوجود إذا توجه إليك بسوء اختياره. على هذا يقول بأنه ويرجع مع نيتي على أصح القولين لوجوب حفظها، طبعا مع جواز أخذها. هذا أضيفوه بعد، هذا واضح يعني لم يذكره لوضوحا، لوجوب حفظها مع جواز أخذها، ولا يتم إلا بالإنفاق، وحفظها لا يتم إلا بالإنفاق، والإيجاب إذن من الشارع فيه. وفي الواقع لما الشارع أذن لك بأخذه فأنت أخذتها وتوجه إليك الوجوب، فيكون إذن من الشارع في أي شيء في الإنفاق. لما أذن لك الشارع في الإنفاق فأنت يكون لك حق بأن ترجع فيما أنفاق، فتستحق طبعا مع نية الرجوع. إذا نويت أن ترجع، مو نويت أنك تتبرع على في نفقة هذه الدابة، هذا القول الأصح والأصح. وقيل لا يرجع هنا، لماذا؟ لأنه إنفاق على مال الغير. قلت هذا كله بناء على جواز الآخر، إذا الأخذ لا يجوز اتفاقي بأنه لا يجوز الرجوع وإن وجب الفسخ، هذا في صورة جواز الآخر. قيل لا يجوز، ليش؟ قالوا لأنه أنت قاعد تصرف مالا في مال الغير من دون إذنه، وهذا تصرف غير مشروع، فبالنهاية يكون غير مضمون. مثل ما واحد يأخذ كتابه ويجلده، أنا مو مجنون أنه أطيب ثمن الجلد لأنه تصرف في مال من دون إذنه. احنا نقول الاذن على قسمين، اذن المالك او اذن نائب المالك. هنا هذا تصرف في المال باذن نائب المالك، يعني باذن الحاكم، باذن الشارع، واذن الشارع كافي. يوجد اذن، اما اذن الشارع مو اذن ملكي، وهذا كافي. الغاطب ما عنده اذن، حتى اذن الشارع ما عندنا، الشارع ما يذن له الاخذ. أما هذه اللقطة التي جاز لك أخذها، أنت عندك إذن من الشارع، والشارع نائب الحاكم، قال أنت عارف الحاكم. وقيل لا يرجع هنا لأنه إنفاق على مال الغير بغير إذنه فيكون متبرعا، وقد ظهر ضعفه. ووجه الضعف قلنا هنا إذن يوجد وهو إذن الشارع، عندما قال والإيجاب إذن من الشارع، والشارع يحل محل المالك لو لم يوجد المالك. أما الغاصب ليش نقول عنده إذن الشارع؟ لا، هناك ما عنده إذن الشارع، لأن الشارع لم يأذن له بالآخر، غفر. كلما أصابه أصابه من سوء اختياره، كلما أصابه أصابه من سوء اختياره. هذا ولا يشترط الإشهاد على الأقوى. استلت إذا أخذت الدابة قلنا يستحب الإشهاد للآس إصالة عليهم، تشوف أنه يجب أو لا يجب إصالة البراءة. ولو انتفع الآخذ بالظاهر، ركب عليها أو حمل عليها حملة، والدار أي لبن، والخدمة مثلا حرك بها الأرض أو أخذ منها خدمات، طاف المالك بالنفقة، يعني جعل هذه المنافع التي انتفع بها من هذا المال مال المالك مقابل النفقة. وهنا يلاحظ مثلا انتفع من الدابة 100 دينار وأنفق على الدابة 100 دينار، فمية مقابل مية، بعد ليس للمالك عليه شيء ولا هو له حق من على المالك. أما إذا كان مثلا ما أنفق على الدابة 80 دينار وانتفع 100 دينار، يجب أن يعطي 20 دينار للمالك. أو انتفع منها 100 وأنفق، هذا انتفع منها 80 وأنفق عليها 100، يجب أن يأخذ 20 من المالك. هذا الأصح عندنا نحن الإمامين. يقول قاص المالك بالنفقة ورجع ذو الفضل بفضله، ذو الزيادة يرجع بزيادته. أما الحنفية وجماعة من العامة وأيضا بعض الأقوال من الإمامية يقولون لا، هنا النفقة مقابل المنفعة، النفقة كلها مقابل المنفعة، فسه يريد ينتفع وما ينتفع. يريد ينفق أزيد من المنفعة وأقل ما يصير. يعني كل العلماء لا له حق من المال على المالك ولا للمالك حق على هذا. في صحيحة أبي ولاد إذا نتذكر لما غصب هذا أبي ولاد الدابة فخمسة عشر يوم كانت الدابة مفصومة بيده، لما رجع فصار بينه وبين صاحب الدابة نزاع في أجرة هذه الأيام التي اغتصب الدابة، فترافع إلى أبي حنيفة. أبو حنيفة هذا حكم، قال بأنه أرجعت الدابة إلى مالكها سالمة؟ قال نعم. قال ليس للمالك عليك شيئا، اذهب. يعني أجرة هذه الخمسة عشر يوم ليس للمالك. لماذا؟ قال لأنه الكراء مقابل الإنفاق. أنت لو 15 يوم أنفقت عليها، حفظتها من السلف، وهذا يكون مقابل الكراء. مطلقا هذا الحكم عندنا. ولا نحن نقول لا، نقول بأنه في هذه المدة كل من انتفعت من واضحية من هذه الدابة تكون لك، يكون للمالك عليك، وكلما أنفقت عليها يكون لك على المالك، هناك تتقاسمون، فالزائد يعود لصاحبه. أما في سورة الغاصب فهو لا تقول لا، الإمام الصادق عليه السلام قال هذا غاصب، هذا كلما أنفق عليك الإنفاق يكون كله شنو كأنه أتفق مالك، فيجب عليه أن يعطي أجرة 15 يوم لصاحب الدابة. على هذا أوجب على أبي ولاد أن يعطي أجرة 15 يوم، ليس أن هناك كان غاصب. أما إذا ما كان غاصب كان يشوف إيش قد أنفق على الدابة في 15 يوم، بعدين يقيسها مع أجرة 15 يوم، فهنالك الزائد يعطى لصاحبه. وقيل يكون الانتفاع بإزاء المنفعة مطلقة، بس زادت عنها أو نقصت، بإزاء النفقة مطلقة. وظاهر الفتوى جواز الانتفاع لأجل الانفاق. فكنا واحد يسأل يقول يجوز الانتفاع ولا؟ طبعا أدنى انتفاع إذا لم تنتفع منه لا يظهر على للمالك، وأنما يسبب ضرر للمالك. مثلا اللبن إذا لم تنتفع به يسبب ضرر للمالك، اللبن يجب أن ينتفع به، يجب أن يحلب. أما الركوب وأخذ أعمال الأخر هذه لاهب ما تسبب منفعة للمالك، بل في بعض المواقع يمكن أن تضر المالك. يقول الظاهر أن الانتفاع مطلقا جائز إذا قابل معه الإنفاق. أما إذا هذه الدابة ما تحتاج إلى إنفاق أو أنفق عليها من بيت المال، الظاهر أنه لا يجوز الإنفاق، لأنه يعني تصرف بمال المالك من دون إذن. وإذا انتفعت بها يكون غاصب، فإذا تلفت تحت يدك فأنت ضامن. مثلا إذا ركبت عليها مع ما تنفق عليها من بيت المال فما تكون أنت راتبا عليها، فأنت لا تضمن فيها. أما إذا ركبت عليها كي مقابل هذه المنفعة تنفق لها ثم ماتت، أنت مو ضامن، يعني يدك يد أمانية. هذا الصرف. يقول وظاهر الفتوى جواز الانتفاع لأجل الإنفاق. طبعا قلنا سواء خاص أم جعله عوضا، فما يختلف السبب، يريد أنه ينتفع منها بعنوان قصاص للانتفاع للنفقة حتى بعدين يقاصون، فذو الفضل يعود بفضله، أو لا مطلقة الانتفاع مقابل الإنفاق. فيختلف عن أجل جعل المصالحة، لأن يقول كلما أنفقت عليها مقابل كلما انتفعت منها، ما يختلف. أما إذا نوى إذا لم ينوي أنه أنتفع منها حتى أنفق عليها لأنها كانت منفقة من بيت المال، الظاهر أنه لا يجوز له أن ينتفع منها. فإذا جاز إذا فهذا أن ينفق عليها مقابل الانتفاع، ولا يضمن الآخذ الضالة حيث يجوز له أخذها. إذا جاز للآخذ أخذ الضالة الظاهر أنه لا يضمنها إلا بالتفريط. والمراد هنا بالتفريط ما يشمل التعديل، يعني ما يشمل الإفراط. الفرق بين الإفراط والتفريط، التفريط تسامح، التسامح في حفظ شيء، فبسبب التسامح في حفظ شيء يسلم. الإفراط لا، المباشرة بالإسلام، التسبيب للإسلام على هذا الإفعال هو المباشرة بالفعل. أما التفعيل في الواقع التسبيب للفعل، والتسامح والتساهل يكون سبب للفعل. أنت سببت أن هذا الدابة تتلف لأنك تسامح، أما الإفعال لا، أنت باشرت بإتلافها. يقول هنا التفريط ما يعم من الإفراط، حتى بعضهم قالوا بأن التفريط والإفراط أنفسهما حكم الفقير والمسكين، يعني يعني إذا ذكر التفريط وحده أو الإفراط وحده يريدون ما يعمهما. إذا ذكر معا إن استمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا. إن حكم الفقير والمسكين معا بهذه الصورة. والمراد بالتفريط ها هنا ما يشمل التعدي أي الإفراط. فإذا في هذه الصورة يكون ضامنا، أما لو تلفت بيده فالضامن ليس ضامنا. أما لو كانت يده يد غاصبة الظاهر أنه يضمن لو تلفت لأن على يد ما أخذت حتى تؤدي، لأنه لو لم يجز له أخذه فيكون غاصب. أو قصد التملك، إذا قصد التملك أيضا في هذه الصورة يده تكون يد ضامنة. لماذا؟ تقول لأنه إذا قصد التملك في الواقع كأنه اشترى الكتاب مقابل الثمن، فإذا تلف الكتاب يكون تلف ملكه لا مال المالك. مال المالك وكان بقصد التملك في الواقع هكذا يكون. أنت لما تأخذ الدابة بقصد التملك كأنه قلنا ملك متزلزل تنزيل، كأنه هذه الدابة انتقلت إلى ملكك وقيمتها صارت موجودة في عهدتك لمالكها. فإذا الدابة تلفت يعني شنو تلف؟ ما في ملكك تلف، أما الثمن باطل هنا الثمن لمالك. يقول أو قصد التملك في موضع جواز قصد التملك طبعا، أما هذا يقول في موضع جواز وبدون الجواز بعد الصورة أولى بعد إذا لم يجز. إذا لم يجز أن يقصد التملك لم يجز التملك، ولكن هو قصد التملك ثم تلفه نقول الأولى أنه يضمن. إذا جاز قصد التملك ونوى التملك وتلفت فهو ضامن، فكيف إذا لم يجز التملك وهو نوى التملك؟ فبالأولى أنه ضامن وبدونه أيضا يعني بدون جواز قصد التملك. قلنا يختلف في بعض المواقع يجوز التملك في بعض المواقع لا يجوز. إذا أخذتها في كلاء من دون ماء أو ماء من دون كلاء هنالك قلنا بأنه يجوز التملك، أما لو أخذتها في العمران لا يجوز تملكها، أما يجوز أخذها. ولو قبضها في غير موضع الجواز ظنما مطمقا، سواء قصد التملك أو لم يقصد، للتصرف في مال الغير عدوانان. إلى هنا واضح، فقط المسألة الواحدة التي كانت مجملة هنا ونحن فصلنا، والظاهر أن التفصيل أصح هو مسألة الإنفاق. هنا ما يفصل بالإنفاق بين الذي أخذها مع الجواز ومن أخذها من دون الجواز. عام حكم يقول والإنفاق كما مر يعني يرجع بعدين ما يعلل لوجوب حفظها، ولكن قلنا أن تقيد مع الجواز. أما إذا لم يجز أخذها الظاهر أن الإنفاق أيضا يكون تصرف في مال الغير من دون إذنه، والغافل يؤخذ بأشق الأحوال، فلم يكن ضامنا لما أنفاق. صلى الله على محمد وآله.